معنى الكلام في وثق السماعة وأنها هل تدل على التخيير عند تعارض المجتهدين أم لا. فقد ذكرنا أنه لا يظهر من الموثقة التخيير عند تعارض الفتوين، لأن الوارد في الموثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، قال عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. أوردنا على الاستدلال بهذه الموثقة عدة إيرادات، وقد أجبنا عن بعضها. بقي إيرادان لم نجب عنهما. الإيراد الأول أنه يمكن رجوع الضمير في قوله: أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، إلى الحديث كلاهما يرويه، أي كل منهما يروي حديثا لصالحه. أحدهما يعني أحد الحديثين يأمر بأخذه، والحديث الآخر ينهاه عنه، فهذا لا يدل إلا على حكم تعارض الخبرين لا تعارض الفتوين. ويؤكد ذلك التعبير بقوله: كلاهما يرويه، كلاهما يرويه، لا كلاهما يفتي بشيء. ولكن الإنصاف أنه لا يبعد ظهور رجوع الضمير إلى الرجل، فإنه عبر أولا بأنهما اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما ظاهر في أن أحد الرجلين يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. يعني أنا أشوف إشكالنا السابق باحتمال رجوع الضمير إلى الحديثين لا يبعد أن يكون مخالفا للظاهر، ولأجل ذلك نتنازل عن ذاك الإشكال ونقبل أن الظاهر رجوع الضمير إلى الرجل، فصار الحديث عقد أن رجل اختلف عليه رجلان في أمر كلاهما يروي، أحدهما يعني أحد الرجلين يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، فنقبل أن الموثق وارد في تعارض الفتوى، ولكن يبقى الإشكال الآخر وهو أن السعة لم يحرز كونها بمعنى التخير، فلعلها بمعنى فرض وجود الفتويين كالعدم، فهو في سعة منهما لا في أنه في سعة في العمل بأي منهما، هو في سعة يعني ما يعمل لا بهاي الفتوى ولا بتلك الفتوى، كيف يمشي بكيف؟ فإن استطعنا أن نرد هذا الإيراد الذي بقي وحيدا في المعركة، فلي وقتل سائر الإيرادات وبقي هذا الإيراد الأخير،
إن
استطعنا أن نرد هذا الإيراد الأخير أيضا
ما هو الحد الوسط
بشكل وآخر، فيتم كلام السيد السيستاني. الإيراد الأول تأملنا وشفنا أنه خلاف الظاهر، الإيراد الأول احتمال رجوع الضمير من الحديثين خلاف الظاهر، والتعبير بكلاهما يرويه لا يدل على اختلاف الحديثين، وأنه يقول يعني هذا المفتي لا يفتي بكيف، يفتي مستندا إلى الرواية مو مستندا إلى الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة، مو مثل العامة، لا مفتي شيعي يفتي استنادا إلى الرواية، ولكنه يفتي. فالإيراد الأول الظاهر أنه خلاف الظاهر، هذا الإيراد الأخير نتأمل فيه أكثر، الإيراد بأن السعة قد لا يراد بها السعة في تطبيق العمل على أي من الفتيين، يقول الإمام عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره، يرجئ هذا الأمر حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، يعني لا يقال له لماذا أرجأت الأمر، هل يرجئ الأمر، هل يؤخر الواقع، لا يقال له لماذا أخرت الواقع، يرجئه حتى يلقى من يخبره، يرجئ ذاك الأمر حتى يسأل الإمام، فهو قبل أن يسأل الإمام في سعة، فالإنصاف يعني إلى الآن هذا الإيراد الأخير لم يندفع، وأنا تنازلت عن سائر الإيرادات، لكن هذا الإيراد الأخير إلى الآن لم أتنازل عنه. فإن واحد قال لا أنا أشوف هذا الإيراد الأخير أم خلاف الظاهر، وسوف تتنازل عنه، ليش هذا؟
فانا اقول شيخنا لو كان مقدار كان يصير الجواب ناقص، فان السائل السائل كيف يصنع؟
يرجئه.
ما هو العمل الذي يعني؟
قال كيف يصنع؟ الامام قال يرجئه،
اما يطبق عمله على وفق المامور به او على المنهي عنه، ما في بعد اختيار ثالث.
الامام قال يرجئه،
هو يعني الارجاء هذا عمل المكلف، اما ان يكون مطابقا للمامور به او للمنهي عنه.
يرجئه يعني لا الان لا يلتزم لا بالوجوب ولا بالحرمه، يرجئه
يعني الارجاء في استناد عمله الى الفتوى،
الارجاء في الالتزام او ارجاء الواقع. شنو معنى يرجئه؟ يرجئه حتى يلقى من يخبره، يعني ما يستند الى اي منهما،
يؤخره.
اي
هذه الفتره عمله،
في هذه الفتره هو في سعه، هو في سعه يعني لا في سعه يعني في سعة من هاتين الفتوين المتعارضتين.
يعني شيخنا تفهمون يمكن في سعة انه يستطيع ان يجعل عمله وفق المأمور به، وفق المأمور به حسب رأيه،
او في سعة منهما ولكنه يرجع الى مقتضى الاصل العملي الفوق او العام الفوقاني. وقد يكون مقتضى العام الفوقاني والأصل العملي مثلا هو بقاء الحرمة.
ظهور في الخبرين أوضح لنا حتى يلقى من يخبر عن ذلك، وأوضح يعني حتى كلاهما كلا الرجلين يروي هذا الحديث.
فيعني الإيراد الأخير ببالي السيد الصادم في كتاب البحوث أورد هذا الإيراد، لأن السعة لا تساوق التخمير. نعم الشيخ يريد يقوي الإيراد الأول حيث ذكرنا أن المورد مورد تعارض الخبرين وأجبنا عنه لأنه خلاف الظاهر. الشيخ يقول لا، أكو قرينة على أن المورد مورد تعارض الخبرين، لأن الإمام عليه السلام في الجواب قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، ما قال يرجئه حتى يلقى من يفتيه. يرجئه حتى يلقى من يخبره. السلام عليكم. فهذا يؤكد على أن القضية قضية الخبر وتعارض الخبرين. هذا الجواب عنه أن الظاهر من حتى يلقى من يخبر يعني حتى يلقى الإمام.
من هذا حتى يلقى من يخبر.
أدري إذا واحد أخبر فيكون طرفا للمعارضة.
من يكون أكثر خبرة
حتى يلقى من يخبره. حتى يلقى من يخبره، يعني إذا كان غير المعصوم فهو نظيره.
هذا هو المخبرين. في تحقق الأمر، في صدق الأمر، أيهما الصادق؟
افرض لو كان مثلا أحد،
افرض أن أنا أقول ذاك الأول صادق، هذا شنو فائدته؟
كأنما تحقيق
حكومة تكذيبية هذا. يعني أنا أقول تعارض مخبران ثقتان في خبرين، أنا أجي أقول هذا الثقة الأول صادق، ذاك الثاني يقول أنا كاذب.
لا هذا شيء
أنت كاذب.
شيخ من الخبير تحقق الأمر، تحقيق في الأمر.
فأنت صاير طرف للمعارضة. هذا ما يجي. ظاهر حتى يلقى من يخبره. ظاهر أنه المقصود بالإمام عليه السلام. حتى يلقى الإمام. اقتناعا للإمام. والإمام هو يخبر عن الواقع ما يجتهد وما يعمل الحث والاجتهاد، لحد يخبر لا نفتيكم بآرائنا وإنما نفتيكم بأحاديث عن رسول بأحاديث نتوارثها كابر عن كابر عن رسول الله قريب لهذا. حتى يلقى من يخبرنا حتى يلقى
الإمام ما يخبر عيل لبعض ما يقول له حتى يلقى من يخبر حتى يلقى من يفتيه أو مثلا يبين له الحكم الشرعي ثم يقول له يخبره أما الإمام يخبره يقول له أخبره الإمام عن زحمة.
وإذا قال تعارض مفتيان تعارض فقيهان في أمر أحدهما يأمر بالعمل به والآخر ينهى عنه، فالإمام يقول يرجوه حتى يلقى من يخبره، هذا يعني مو صحيح يعني هذا الكلام؟
الإمام يخبر
الإمام يخبر بالواقع
ما إخباره.
فالمهم هو الإيراد الذي الإيراد الأخير من أن السعة لا تساو لا لم يثبت كونها مساوقة للتخلف. فإن تم هذا الإيراد كما نحن إلى الآن لم نقتنع بعدم تمامية هذا الإيراد فهو، وإن لم يتم هذا الإيراد وقتل كما قتل إخوانه
شيخنا ما
نصل إلى هذا البحث.
شيخنا
ما ممكن
نجعل السؤال
حينما
نقول كيف يصنع؟ السؤال يتوجه عمل على أيهما يصنع؟ نعم. السؤال حينما سأل رجل رجلان اتفق رجل اتفق عليه حجرا من أهل الدين كلاهما يروي أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عنه، كيف يصنع؟
السؤال عملا كيف يصنع؟ الإمام قال يرجئه.
ساعة
عملية يعني شنو؟ ساعة من يفرض وجود الفتوين كالعدم، هذا ساعة عملية خو بابا كأنك لم تسمع هاتين الفتوين إذا لم تكن سامع لهاتين الفتوين ماذا كنت تعمل؟ الآن اجعلهما بحكم العدم، على قولة العجم يقولون شتر جيدي ما جيدي شايف شايف الجمل ما شايفه
عجم بشره
فعلا كأنك لم تسمع هاتين الفتوين فأنت في سعة منهما، هذا لا يسايق التخيير. خب بل لم تقبلوا منا لم تقتنعوا بهذا الإيراد الأخير وأنتم يعني صرتم مثل السيد السيستاني اللي يصر على أن هذه الموثقة تدل على التخيير الفقهي والتوسعة العملية والتخيير التطبيقي، يعني مو حجية التخييرية ها، يعني أن المقلد موسع ليطبق عمله على أي من الفتوى يسمى بالتخيير الفقهي الظاهري، لا أن من التزم به يصير حجة لا. وأكو ثمرات عملية بين التخيير الأصولي والتخيير الفقهي نترك التعرض إليه إلى بحث مفصل وقد تعرض
الرواية فقط حجة يعني الظهور مثلا عامل الحضور أنها يعني استعادة حتى
أنا قبل أن أنتقل إلى نتائج الاستدلال بهذه الموثقة على التخيل التطبيقي في استعارض الفتوين، أذكر إشكال آخر تركت التعرض إليه، وهو أن هذه الموثقة واردة في عصر الحضور، وهذا إشكال من المحقق الإصفهاني. يقول: يرجئه حتى يلقى من يخبره، ظاهر في أنه كان يمكنه لقاؤه. ما يقال لواحد ما يمكن يشوف الإمام، أرجئه حتى تلقى الإمام. من وين ألقى الإمام؟ متى ألقى الإمام؟ إنما يقال أرجئها حتى تلقى الإمام لمن يتمكن من لقاء الإمام. والآن نحن في عصر الغيبة ما نتمكن عرفيا وعادة من لقاء الإمام، فلا يصدق في عقلنا أننا نرجئ هذا الأمر حتى نلقى الإمام. ولكن هذا الإشكال قابل للجواب، فإن الإمكان بمعنى الإمكان الوقوعي هو موجود، هو حتى تلقى من يخبره، ولكن لا يتحقق لأنه غير ممكن. ممكن، ممكن بظهور الإمام عليه السلام، ما يتحقق في هذه الأزمنة لأنه ما يمكن.
ممكن عرفا يعني
ما يتحقق، مو أنه مو ممكن. نعم أنا أقبل ظاهر جعل شيء غاية وأنه يكون ممكن بإمكان وقوع، ومثل لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا ليس دليلا على بطلان كلام المحقق الاصفهاني. يمكن ان يقول واحد: بابا شنو هذا الكلام؟ جعل شيء غايه لا يكون مساوقا لامكانه. فماذا تقولون في قوله تعالى: ولا يلجون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط؟ نقول هذا أكو قرينة فيه على أنه لبيان استحالة تحقق دخولهم الجنة. هذا لبيان استحالة دخولهم في الجنة. يقول: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط، وحيث لا يمكن ولوج الجمل في سم الخياط فلا يمكن دخوله الجنة. ولكن الظاهر من جعل شيء غاية إمكانه، لكن أنا أقول الظاهر من جعل شيء غاية هو إمكانه، بمعنى احتمال وقوعه أو إمكانه الوقوعي فقط. أنا أستظهر أن الإمكان الوقوعي كافي.
الإشكال حتى لزمن الحضور بالنسبة لبعض الأشخاص ما يقدرون كلما يلتقوا
الإمكان.
هذا
نظر
إلى خصوص من يلتقي
يعني
حتى لزمن الحضور،
يعني إلغاء الخصوص، يلغى الخصوص. في ذات الزمان كان يمكن إلغاء الخصوصية، أما بالنسبة إلى زمان الحضور والغيبة قد يقال بعدم إمكان إلغاء الخصوصية عن عصر الحضور إلى عصر الغيبة. فأنا أقول لا، حتى يلقى من يخبره لا يكون ظاهرا في إلا في إمكان لقاء الإمام إمكانا وقوعيا لا أكثر. هذا مضافا إلى أنه يتناسب عصر الحضور مع التشديد. يقول إذا قال يحتار حتى يلقى الإمام كان بإمكاننا أن ندعي احتمال الخصوصية، لأن الفترة فترة الحج وعدم إمكان لقاء الإمام كانت قصيرة، بين عشية وضحاها كان بإمكان رؤية الإمام. أما إذا في عصر الحضور قال الإمام عليه السلام أنتم في سعة، فبالأولوية العرفية الناس في عصر الغيبة يكونون في سعة، والشيعة في عصر الغيبة أيتام. المتناسب عرفا، المناسب عرفا للتوسعة أن لا يختص بزمان حضور الإمام عليه السلام، فبإمكاننا إلغاء الخصوصية. فهذا الإشكال غير تام. على أي حال الآن بقي عندنا إشكال واحد، وهو أن السعة قد تكون بمعنى فرض وجود الفتوين كالعدم، لا بمعنى التوسعة في تصديق العمل بأي من الفتوين.
إذا قلنا بتمامية هذا الإشكال لا يعني أن الرواية ناظرة إلى اختلاف الحديثين، يبقى تظهر الثاني في محله. غاية الخلاف أن المعنى الخلاف في السعة، هل المقصود سعة مقام تصديق؟
فلا يمكن الاستدلال بالموافقة على التخيير إلا إذا نجيب عن هذا الإيراد. فإن أصر واحد على أن السعة ظاهر، على أن لفظ السعة ظاهر في السعة والتخيير التطبيقي كما يقول ابن السيد السيستاني، هنا يأتي دور إشكال آخر على السيد. تقول سيدنا ليخالف، لكن لماذا أنكرتم دلالة الموثقة في جملة من المواضع؟ مثلا إذا أفتى أحدهما بالقف والآخر بالتمام، قلتم الموثقة لا تشمل هذا الفرق، لأن الوارد في الموثقة أحدهما يأمر بشيء والآخر ينهاه عنه، وفي هذا المثال أحدهما يأمر بالقصر والآخر يأمر بالتمام. سيدنا إذا هذا المجتهد الثاني كان ذكي، لما استفتاه المقلد قال أقصر أو أتم، من شاف ذاك المجتهد الأول قال قصر، هذا قال له لا تقصر، بدلا يقول له أتم قال له لا تقصر، وبعدين قال له تدري ليش أنا بدلت عبارتي، ما قلت لك أتم، قلت لك لا تقصر. العام يقول له ليش كل حتى يتحقق موضوع موثق السماع وأنت تكون مخير. سيدنا إذا هذا المجتهد الثاني يقول لا تقصر، من شاف ذاك المجتهد الأول قال قصر، هذا يصير موضوع لموثق السماع. فعرفان إذا قال المجتهد الثاني أتم بالالتزام يقول لا تقصر، أكون مدلول التزامي لقوله أتم أي لا تقصر.
العينية العينية في الأمر، الأمر الآن عندما قال له أتم، ما عينية يعني لا تترك التمام،
لا لا أما لا تقصر أتم مدلول والالتزام هي أنه لا تقصر، وقد يصرح بهذا المدلول الالتزام عرفا أكو خصوصية، يعني إذا هذا المستيد الثاني محنك يدري شلون يحكي للآخرين يقول لا تقصر يحقق موضوع الموثقة، إذا قال أتم ما يحقق موضوع الموثقة.
يقول لا أتم شيخنا عفوا،
هذا ليس كلام عرفي.
المجتهد هذا الثاني يقول أتم، وإذا أردت أن تحتاط بالتقصير مو ما مو دلالة التزامية يعني.
لما يقول لا أتم يعني لا تقصر، يعني لا لا يكفي القصر، قصدي لا يكفي القصر، لأنه حرام ذاتي التقصير، لا لا يكفي القصر. من يقول أتم يعني لا يجب القصر ولا يبدأ،
فإذا لا لم تتحقق موضوع الموثقة.
إذا قال لا
هذا لا ينهى عن مقتضى النهي الحرام،
لما يقول لا تقصر إرشاد إلى عدم الأمر به، لا تقصر يعني ليس القصر مأمورا به، ولما يقول أتم يعني لا تقصر يعني ليس القصر مأمورا به في حق.
وهذا لا يعني أنه منهي عن
النهي الإرشاد، يقول نهي بمعنى إرشاد إلى عدم
الأمر
به.
ربما يكون الاشتراك
خف، هذا أولا. وثانيا سيدنا أنت في كلماتك في تقرير أبحاثك ذاكر أن الموثقة تشمل ما لو أمر أحدهما ببيع إرشادا إلى صحته ونهى الآخر عن ذاك البيع إرشادا إلى فتان. أنت ذكرت كإشكال على من؟ على السيد الخوئي. من قال السيد الخوئي مورد الموثقة دوران الأمر بين المحذورين، أنت ذكرت هذا. إذا أفتى أحدهما أمر أحدهما ببيع بداعي الإرشاد إلى فتان ونهى الآخر عن ذاك البيع إرشادا إلى الفساد إرشادا إلى بداع الإرشاد إلى فساده، أنتم ذكرتم سيدنا الموثقة تشمل هذا الفرق، فلماذا في المسائل المنتخبة وتعليقة العروة والمنعات قلتم بأنه بأن المجتهدين لو اختلفا في صحة معاملة وفسادها فيجب الاحتياط، أما ذكرتم أن هذا المورد من مصاديق الموثقة، هكذا ذكرتم في تقرير أبحاثكم أنه أن الموثقة تشمل ما لو أفتى أحد المجتهدين أمر أحد المجتهدين ببيع إرشادا إلى صحته ونهى الآخر عن ذاك البيع إرشادا إلى فساده، قلتم أن الموثقة تشمل هذا الفعل، فلماذا ما أفتيتم بالتفريق في اختلاف المجتهدين في صحة معاملة أو فساد؟ وثالثا لو أفتى أحد المجتهدين بوجوب مثلا الجلوس بين السيدتين وأفتى الآخر بعدم الوجوب، الموثقة تشمل هذا الفرض أو ما تشمل؟ لا تشمل هذا الفرض، هذا المجتهد قال اجلس بين السجدتين. ذاك المجتهد الثاني قال لا تجلس ارشادا الى عدم وجوده بداعي توهم ال، يعني نهى بداعي، قال لا تجلس بين السجدتين بداعي الارشاد الى عدم الوجود، كان في مقام توهم الوجود. النهي في مقام توهم الوجوب وجوب ظاهر في الارشاد الى عدم الوجود، النهي عند توهم الوجوب ظاهر في كونه بداع الارشاد الى عدم الوجود. عندما انا اقول لواحد لا تصلي الغفله وهو يتوهم وجوب صلاه الغفله، يكون ظاهرا في الارشاد الى عدم الوجود. هذا المجتهد الاول قال اجلس بين السجدتين، ذاك المجتهد الثاني قال لا تجلس بينهما، وكان النهي ارشادا الى عدم الوجود. الموثقه تشمل هذا الفرق، تشمل احدهما يامر بالجلوس والاخر ينهى عنه، والنهي بداعي ارشاد الى عدم الوجود. فلو انعكس الأمر في الجلوس بعد السجدة بأن أمر المجتهد الثاني بالجلوس بعد السجدتين والمجتهد الأول نهى عن ذلك، هم نهي إرشاد إلى عدم الوجود، هم الموثقة تشمل هذا الأمر، صح لو لا؟ فإذن لماذا أنتم أنكرتم التخيير؟ في هذا الفرق، وذكرتم أن الموثق لا تشمل هذا الفرق. وإنما نجري البراءة عن وجوب الجلوس بين السجدتين وبعد السجدتين ما لم يكن هناك علم إجمالي بوجوب أحد الجلوسين، أو لم يقم حجة إجمالية على ذلك. ليش ما تمسكتم بموثق السماع؟ كان دي اشكال ارجعتونا الى البراءة، والبراءة من تشوف العلم الاجباري تتهرب. السيد السيستاني ارجعنا الى البراءة، والبراءة من تشوف العلم الإجمالي تتهرب. أما موثق السماع، إذا السيد السيستاني أرجعنا إلى موثق السماع، قم موثق السماع ما تخاف من العلم الإجمالي، ما شنو؟ فلماذا لم يتمسك السيد السيستاني بموثق السماع في هذا المثال؟ كيف يثبت لنا التخيير حتى في فرض العلم الإجمالي بوجود أحد الجلوس؟ وإنما تمسك بالبراءة. الظاهر ان الموثقة تشمل هذا. ورابعا الاشكال الاخير انه في هذا المثال، في هذا المثال الاخير قضية الجلوس بين السجدتين وبعدهما، السير السيستاني يقول إذا علم بأن أحد المجتهدين أعلم فيجب الاحتياط. إذا علم بأن أحد المجتهدين أعلم فيجب الاحتياط. لا لا يعلم من هو الأعلم، ما يجب هذا أعلم أو ذاك، فيجب الاحتياط. فيجلس بين السجدتين وبعدهما لماذا؟ لوجود علم إجمالي بالحجة. فتوى الأعلم حجة، وما يدري أن فتوى الأعلم قائمة على أي منهما فيجب الاحتياط. لماذا لم يتمسك السيد دام ظله بموثق السماع لإثبات التخيير؟ هل الموثقة لا تشمل هذا الفرض؟ لماذا لا تشمل؟ لماذا لا تشمل؟ الظاهر أن الموثقة تشمل هذا الفرض، حتى لو علم إجمالا بأعلمية أحد المجتهدين. فلماذا السيد السيستاني أفتى بوجوب الاحتياط فيها فيما لو علم بأعلمية أحدهما؟ إن شاء الله نذكر هذا في الليلة القادمة وننهي هذا البحث ونتكلم عن مسألة الإجزاء، وإن كان السيد لم يذكر هذه المسألة في المسائل المنتخبة. الظاهر ولا في المنهاج، على ما ببالي حتى في المنهاج هم ماكو هاي المسألة، بس في تعليق الإجزاء، إجزاء تقليد مجتهد فيما إذا عدل عنه وأفتى المجتهد الجديد بخلاف ما أفتى به المجتهد السابق. إن شاء الله نشوف. موثق
السماع في حالة تساوي.